ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون
وهذا ما دل عليه ما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وهذا الحديث دليل على فضل تلاوة القرآن وأن له بكل حرف هذا الأجر لكن هذا لمن أتقنه وأعربه كما قال المؤلف رحمه الله من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات له أول وآخر أي للكتاب أول وله آخر أول في الإنزال وآخر في الإنزال وأول في الكتاب وآخر في الكتاب فأول ما أنزل الله تعالى على رسوله اقرأ باسم ربك الذي خلق وأما آخر ما أنزل على رسوله فهذا مما اختلف فيه العلماء وتعددت فيه الأقوال وأما أوله في ترتيب المصحف فهو سورة الفاتحة وآخره في ترتيب المصحف سورة الناس وهذا معنى قوله رحمه الله له أول وآخر قال وأجزاء وأبعاد فهو مكون من سور والسور مكونة من آيات والآيات مكونة من كلمات والكلمات مكونة من حروف وهذا معنى قوله رحمه الله وأجزاء وأبعاد لينتفي قول من يقول إنه كلام واحد كلام نفسي واحد ليس له أجزاء ولا أبعاد وليس مكونا من حروف ولا كلمات بل هذه الحروف والكلمات من ترجمة وقول غير الله جل وعلا وهو بيان إما أنهم يقولون إنه حكاية وإما أنهم يقولون إنه عبارة وهذا كله تحريف للكلم عن مواضعه وظهور وخروج عما دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة وجرى عليه سلف الأمة يقول متلو بالألسنة محفوظ في الصدور مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف هذه الأوصاف التي وصف بها القرآن رحمه الله الغاية من ذلك أنه لا يخرج عن كونه كلام الله تعالى بتلاوته بالألسن ولا بحفظه في الصدور ولا بسماعه في الآذان ولا بكتابته في المصاحف فهو كلام الله جل وعلا تكلم به وهو صفته ولو كان متلوا بالألسن ولو كان مكتوب محفوظا في الصدور ولو كان مكتوبا في المصاحف ولو كان مسموعا بالآذان فهذه الأحوال التي تطرأ على هذا الكلام لا تخرجه عن كونه صفة الله تعالى وعن كونه كلام الله جل وعلا يقول رحمه الله بعد ذلك فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي كل هذا تفصيل لتكذيب من يقول إنه كلام واحد أو إنه كلام نفسي له معاني وليس كلاما بالقول وهذا يبين أنه ليس بكلام واحد إذا كان محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي فلا يسوغ أن يقال إنه كلام واحد بل هو كلام متعدد الأوصاف فمنه محكم ومتشابه أي منه ما هو واضح المعنى لا يحتمل إلا معنى واحدا ومنه ما هو متشابه يحتمل أكثر من معنى منه ناسخ أي ناسخ ومنسوخ أي حكم رفعت دلالته أو لفظ رفع رفعت قراءته فهو ناسخ ومنسوخ. والناسخ أو النسخ في حتى يتبين الناسخ من المنسوخ، النسخ في كلام العرب هو النقل والإزالة، وفي اصطلاح أهل العلم هو رفع حكم شرعي أو لفظه، رفع حكم شرعي أو رفع لفظه بحكم آخر أو بلفظ آخر. فرفع الألفاظ فالنسخ يكون في الألفاظ يعني في الآيات برفعها وإزالة وصف القرآن عنها أو إزالة وصف القراءة عنها فلا تقرأ على أنها من القرآن، ومنهما هو منسوخ لفظا إلا منسوخ معنا أي نقل حكمه. وقد جرى النسخ في هذا وفي هذا. مثال الناسخ في كلام الله تعالى قوله جل وعلا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهذا ناسخ لحكم متقدم وهو التوجه إلى بيت المقدس. ومن الناسخ كذلك قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وسائر الآيات التي ذكرها في المواريث هذه ناسخة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فهذا ناسخ ومنسوخ. يقول رحمه الله: بعد ذلك يقول: وخاص وعام، أي من القرآن ما هو خاص ومنه ما هو عام، وهذا بالنظر إلى الدلالة، وأمر ونهي هذا أيضا بالنظر إلى دلالته، وهذا يدل على أنه كلام مختلف في دلالاته. فمنه ما هو عام ومنه ما هو خاص ومنه ما هو أمر ومنه ما هو نهي، وهو في كل هذا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا البيان من المؤلف رحمه الله أو ذكر هذه الآية أن بيان أن هذا القرآن معجز، هذا القرآن معجز لكل الناس. فإن قوله قل هذا أمر من الله تعالى لرسوله أن يقول للناس: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، أي ليس في مقدورهم ولا طاقتهم ولا استطاعتهم أن يأتوا بمثله في لفظه ولا بمثله في إتقان معانيه ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يقول رحمه الله: وهو الكتاب العربي. هذا أيضا استمرار في بيان ما عليه أهل السنة والجماعة فيما يتصل بكلام الله تعالى وقرآنه. يقول: وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال سأصليه سقر. هذا الكلام من المؤلف بيان بعدما قرر وبين عقد أهل السنة والجماعة في القرآن، بيان لعقوبة من كذب ذلك، وأن من أنكر أن القرآن كلام الله فإنه موافق في هذا لمن تهددهم الله تعالى وعاقبهم، حيث قالوا لن نؤمن بهذا القرآن. ومعنى لن نؤمن بهذا القرآن أي لن نقر به ولن تطمئن قلوبنا بما فيه. ومن قال إن القرآن ليس بكلام الله فهو ليس مؤمنا به، لأنه لو آمن به لآمن أنه كلام رب العالمين. وقال جل وعلا: إن هذا إلا قول البشر. وقد قاله من قاله من الكفار الذين كذبوا سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تقدم أن قول من أنكر أن القرآن كلام الله موافق لقول من كذب الرسل وقال إن هذا إلا قول البشر. وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل قد قال الكفار قبل النبوة قبل النبي صلى الله عليه وسلم لرسلهم وأنبيائهم نظير هذا القول، كما قال الله تعالى: أكان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم فكذبوا الوحي. وكذبوا أن يكلم الله تعالى بشرا من البشر. فقال الله تعالى في بيان عقوبة من كذب أن يكون القرآن كلام الله أن يكون القرآن كلام الله جل وعلا سأصليه سقر. وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. يعني ما هو إلا ذكر وقرآن مبين من الله جل وعلا. يقول رحمه الله: فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات. يعني بيّن الله جل وعلا في هذا التكذيب لمن قال إنه شعر، قال إن هو إلا ذكر، ثم قال وقرآن مبين، أي يحصل به الذكر لمن تلاه، وهو قرآن يتلى من كلمات يحصل بها البيان والإيضاح. ولذلك قال فلم يبقى شبهة لذي لب أي صاحب عقل في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. يعني لو لم يكن مركب من كلمات وحروف لما قال العرب إنه شعر. فإذا كان العرب أصحاب اللسان أقروا بأنه كلام بوصفه أنه شعر، علم بذلك أنه مركب من كلمات وحروف. فهذا كالاستدلال، هذا من المؤلف رحمه الله استدلال بأن القرآن مكون من حروف وكلمات، وأن تركيبه من حروف وكلمات لم يخرجه عن كونه قرآنا كما قال الله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. يقول: وقال الله عز وجل: وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. يقول: ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. هذا استدلال على إيش؟ على أنه كلام وأنه من حروف وكلمات. لو كان القرآن ليس بكلمات ولا حروف لما تحدى الله تعالى به الناس، لأن الله تحداهم بشيء يعرفونه أو لا، تحداهم بشيء يعرفونه وهو الكلام الذي سمعوه، وهو كلام مركب من كلمات. فلو كان القرآن على خلاف ذلك ولا يدرى ما هو، وأنه كلام نفسي أو أنه كلام ذو معنى واحد أو ذو خمس معاني أو ما أشبه ذلك مما يقوله المحرفون، لما تحداهم بهذا التحدي الذي يقول فيه جل وعلا: وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. لأنهم لا يدرون ما هو، لكنهم علموا ما هو وعرفوا أنه قول وكلام، فلذلك تحداهم جل وعلا. يقول: وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وجه الدلالة من سياق هذه الآية يقول: فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، لأنهم طلبوا أن يبدله. ولو كان القرآن غير ذلك لما قالوا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، ولما أجاب عليهم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن مركب ومكون من آيات، والآيات أجزاء وأبعاد، فدل هذا على أنه مركب من أجزاء وأبعاد. قال: وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك، وذلك في قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم، ثم أقسم إنه لقرآن، أي هذا المتلو المسموع قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فدل ذلك على أن القرآن كلام الله تعالى بجميع ما فيه من الحروف والآيات والكلمات، بما فيه من العام والخاص، بما فيه من الناسخ والمنسوخ، بما فيه من الأمر والنهي. وقال تعالى: كاف ها يا عين صاد. وقال جل وعلا: حاميم عين سين قاف. قال وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة، والحروف أجزاء وأبعاد، فهذا يدل على أن القرآن حروف وكلمات كما قال المؤلف رحمه الله، وأجزاء وأبعاد. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. وهذا في بعض روايات حديث ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي يوم قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وهذا الحديث فيه أن القرآن حروف، لأنه قال يقيمون حروفه. وهنا وقفة فيما يتصل بالحروف، الحروف في كلام العرب تطلق على الكلمات، فالحرف هو الكلمة، هذا ما عليه لسان العرب وما درج عليه سلف الأمة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعرب فله بكل حرف 10 حسنات، الحرف هنا هو الكلمة، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال آخرون إن الحرف هو المفرد الهجائي في الكلمة، المفرد الهجائي في الكلمة، وهذا اصطلاح المتأخرين، ولهذا اختلفوا في المعنى. فمنهم من قال إن قوله فله بكل حرف حسنة أو فله بكل حرف 10 حسنات، قال المقصود بالحرف هنا الكلمة ليس المفرد الهجائي. وعليه فإذا قرأ الإنسان قول الله تعالى قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، كم من حرف؟ إذا قلنا الحرف هو الكلمة 3 حروف، نعم، قل هو الله أحد، 4 كلمات، فهي 4 حروف، فقل حرف، هو حرف، الله حرف، أحد حرف. وهذا ما عليه استعمال السلف، وهو استعمال أهل اللسان. وأما إذا قلنا بأن الحروف هي المفردات الهجائية، فهنا قل فيها حرفان القاف واللام، هو فيها حرفان الهاء والواو، الله فيها 4 حروف، أحد فيها 3 حروف، فيكون المجموع 11 حرفا. إذن عندنا الآن فرق بين المعنيين، أو فرق بين المعنيين، أو فرق بين الأجرين بناء على الفرق بين المعنيين. الذي عليه المتقدمون هو أن الحرف هو الكلمة، يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. معنى هذا أن ألف ها إيش؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، بل أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ألف لام ميم حرف، لأنها مكونة في النطق من كم؟ من 3 كلمات. فأنت ما تقرأها ألم، تقرأها ألف لام ميم، فألف حرف، مع أن الألف لو عددت حروفها كم؟ 3، ألف الهمزة واللام والفاء. فهذا دليل لمن ذهب إلى أن الحروف هي الكلمة. على كل حال يعني المسألة في هذا قريبة، المسألة في هذا قريبة، لكن ما عليه السلف وظاهر السنة أن الحروف هنا المقصود بها الكلمات. فقوله رحمه الله اقرأوا فيما ساق عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه، أي يقيمون كلماته فيتقنون تجويده وترتيله، إقامة السهم يعني كما يقام السهم في صناعته بحيث يكون حديدا مستقيما لا ميل فيه ولا انحراف، لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. قال وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه إعراب القرآن يعني إتقانه بأن يقرأه مستقيما، إعراب القرآن أي إتقانه في تلاوته وترتيله في قراءته أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. وهذا محل اتفاق، ولذلك قال رحمه الله: واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا وقيد قال متفقا عليه، لأن من الحروف ما هو مختلف فيه بالنظر إلى اختلاف القراءات، لكن من أنكر شيئا من القرآن متفقا عليه فإنه كافر، لأنه كلام رب العالمين الذي تكفل بحفظه وأجمعت الأمة على أنه محفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص. قال: وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف، حيث أجمعت الأمة على أنه حروف، حيث قالوا: من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه فإنه كافر. يقول: وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. وأطال المؤلف رحمه الله في الاستدلال على مسألة الحرف، وذلك في الرد على الطوائف والجماعات الذين أنكروا أن يكون القرآن مركب من حروف وكلمات، وقد بين ذلك بيانا شافيا واضحا بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وبه يتم ما قصده رحمه الله من بيان عقد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة التي هي من الصفات الجليلة، صفات الرب سبحانه وبحمده، وهي صفة الكلام. ورد بهذا على من قال إن القرآن هو المعنى دون الحروف، حيث قال جماعة إن القرآن معناه من الله وحروفه وكلماته إما من جبريل وإما من محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كانت الحروف من غير الله لما بلغت هذا المبلغ من التعظيم والحفظ والصيانة والمكانة والحكم على من أنكر شيئا منها بالكفر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم البصيرة في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. هذا ما يتصل بهذه القضية، ونحن قد أجملنا فيه القول واختصرنا فيه البيان لوضوح المقام، وأيضا لنتمكن إن شاء الله تعالى من الاتيان على بقية هذه العقيدة المباركة. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله مسألة الرؤية ومسألة أفعال الله تعالى ومسائل الإيمان، نأتي عليها إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الدروس.
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار.